الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله قال المصنف لهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. قوله ولهما أي البخاري ومسلم عن أنس وهو أبو حمزة الأنصاري. قوله ثلاث أي ثلاث خصال: قوله من كنا فيه أي وجدنا فيه تامة، فإلا فأغلب الناس عندهم محبة لله ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، محبة لدين الإسلام، ومحبة أيضا لبعض إخوانهم، لكن من تمت محبته في هذه الأمور وجد حلاوة الإيمان ووجد بشاشته. والإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يرجع أحد منه، سخط له. قوله وجد بهن حلاوة الإيمان، الحلاوة هنا هي التي يعبر عنها بالذوق لما يحصل به من لذة القلب ونعيمه وسروره وغذاؤه، وهي شيء محسوس يجده أهل الإيمان في قلوبهم، لا سيما عند التوبة، لا سيما عند التوبة النصوح والاستقامة. يجد الإنسان لذة يظل يبحث عنها طول فترة استقامته، لأنه عند التوبة خصوصا إذا كانت التوبة نصوح عامة يتجاوز الله عن سيئاته ويبدلها حسنات، فيجد لذة لقراءة القرآن ولتلاوته ولذكر الله ولقيام الليل ولصلاة الضحى ولمجالسة الأخوان إلى غير ذلك مما يجده. ثم بعد ذلك يخلد وتحصل الذنوب والمعاصي، فربما فتر هذه اللذة. قال السيوطي في التوشيح: وجد حلاوة الإيمان في استعارة تخيلية شبه رغبة المؤمن بالإيمان بشيء حلو وأثبت له لازم ذلك الشيء وأضافه إليه. وقال النووي: معنى حلاوة الإيمان استرداد الطاعات وتحمل المشاق وإثار ذلك على أغراض الدنيا ومحبة العبد لله بفعل طاعته وترك مخالفته، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. قال يحيى بن معاذ: حقيقة الحب في الله ألا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. قوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني بالسوى، بالسوى مما يحبه الإنسان بطبعه كمحبة الولد والمال والأزواج ونحوها، فتكون أحب هنا على بابها. وقال الخطابي: المراد بالمحبة هنا حب الاختيار لا حب الطبع، كذا قال. وأما المحبة الشركية التي قد تقدم بيانها فقليلها وكثيرها ينافي محبة الله ورسوله. المحبة الشركية المحبة للمقبورين أو محبة الأنداد كمحبة الله والمشاركة في محبة الله. أما محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة المؤمنين فهي محبة في الله ولله وليست مع الله، وإنما أحبه بسبب أن الله أمر بذلك، وبأنهم دعاة إلى الله، وبأنهم أولياء الله. وفي بعض الأحاديث: أحبوا الله بكل قلوبكم، مرسل وفيه ضعف. فمن علامات محبة الله ورسوله أن يحب ما يحبه الله، ويكره ما يكرهه الله، ويؤثر مرضاته على ما سواه، ويسعى فيما يرضيه ما استطاع، ويبعد عما حرمه ويكرهه أشد الكراهة، ويتابع رسوله ويمتثل أمره ويترك نهيه، كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فمن آثر أمر غيره على أمره وخالف ما نهى عنه فذلك علم على عدم محبة الله ورسوله، فإن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من لوازم محبة الله. فمن أحب الله وأطاعه أحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأطاعه، ومن لا فلا، يعني من لم يحب الله عز وجل ويطعه لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطعه، كما في آية المحنة ونظائرها والله المستعان. قال شيخ الإسلام: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، لأن وجود الحلاوة للشيء يتبع المحبة له، فمن أحب شيئا واشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك. واللذة أمر يحصل عقيد إدراك الملائم الذي هو الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهى. قال: فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح تتبع كمال محبة العبد لله، وذلك بثلاث أمور: تكميل هذه المحبة وتفريغها ودفع ضدها، يعني تفريغها لله ودفع ضدها محبة المخلوقين المربوبين مع الله. فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب، بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قلت: ومحبة الله تعالى تستلزم محبة طاعته، فإنه يحب من عبده أن يطيعه، والمحب يحب ما يحبه محبوبه ولا بد. أليس ذاك يقول: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل الجدار جدار ليلى، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. فأصبح يحب الجدران ويحب المنطقة بسبب حبه لليلى. فهكذا الذي يحب الله عز وجل يحب طاعة الله ويحب كل محبوب إلى الله عز وجل. ولهذا كان أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وكان من موجبات محبة الله عز وجل كما أوجب على نفسه أن تحب لله، وجبت محبتي للمتحابين فيا. والمحب يحب ما يحبه محبوبه ولا بد. ومن لوازم محبة الله أيضا محبة أهل طاعته كمحبة أنبيائه ورسله والصالحين من عباده، فمحبة ما يحبه الله ومن يحبه الله من كمال الإيمان، كما في حديث ابن عباس الآتي قال: وتفريقها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. قال: ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان كما يكره أن يقذف في النار. انتهى. قوله: أحب إليه مما سواهما، فيه جمع ضمير الله تعالى وضمير رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيه قولان: أحدهما أنه ثنى الضمير هنا إيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب في المحبتين لا كل واحدة، فإنها وحدها لاغية، وأمر بالإفراد في حديث الخطيب، يعني بئس الخطيب أنت، أمره أن يقول: من يطع الله ورسوله. وهنا جمع رسول الله بينهما: أحب إليه مما سواهما. وذلك أن الخطيب شأنه البسط، إشعارا بأن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام الغواية، إذ العطف في تقدير التكرير، والأصل استقلال كل من المعطوفين في الحكم. الثاني حمل حديث الخطيب على الأدب والأولى، وهذا على الجواز. وجواب ثالث وهو أن هذا ورد على الأصل، وحديث الخطيب ناقل فيكون أرجح. الأولى أن يقال بأن ما كان في الخطابة والمحاضرات وغيرها مما يحتاج إلى بيان يفصل: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى، لأن الخطبة قائمة على التفصيل والبيان. وإذا كان في غير الخطبة لا يجوز له أن يقرن بينهما. قوله: كما يكره أن يقذف في النار، أي يستوي عنده الأمران، وفيه رد على الغلاة الذين يتوهمون أن صدور الذنب من العبد نقص في حقه مطلقا وإن تاب منه. والصواب أنه إن لم يتب كان نقصا، وإن تاب فلا، بل تبدل سيئاته حسنات فلا. ولهذا كان المهاجرون والأنصار أفضل هذه الأمة، مع كونهم في الأصل كفارا، فهداهم الله إلى الإسلام، والإسلام يمحو ما قبله، وكذلك الهجرة كما صح الحديث بذلك. قوله: وفي رواية لا يجد أحد، هذه الرواية أخرجها البخاري في الأدب من صحيحه، فلفظه: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد أن انقذه الله منه، وحتى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وقد تقدم أن المحبة هنا عبارة عما يجده المؤمن من اللذة والبهجة والسرور والإجلال والهيبة ولوازم ذلك. قال الشاعر: أهابك إجلالا وما بك قدرة، وما بك قدرة علي، ولكن ملء عيني حبيبها. وقد قيل في مالك: يأبى الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان. قال المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله، ووالى في الله وعاد في الله، فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. يقول الأثر عند ابن المبارك في الزهد ابن أبي الدنيا في الأخوان، والحديث بعضه قد جاء مرفوعا، وهذا الأثر عظيم، وهو أن العبد ينبغي أن يكون حبه في الله وبغضه في الله وأيضا لله، فيكون محبا لزيد أو لعمر بسبب أنهم على طاعة الله، ثم يكون مخلصا في هذه المحبة، وأيضا محبة الأولياء داخل في ذلك، وأعظمهم الأنبياء والمرسلين، لأن معادتهم معاداتهم تؤدي إلى حرب الله، من عاد لي وليا فقد آذنته بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه. قال ولا يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وفعلا إذا كنت تصلي وتصوم وتقيم الليل وصدرك ضيقا حرجا على المؤمنين وعلى الصالحين، هذا تحسده وهذا تمقته وهذا تغل عليه إلى غير ذلك، أيش من إيمان هذا؟ أين المحبة؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإن من لوازم حسن الصلاة والصيام والطاعة حسن المحبة لأولياء الله، ولهذا أول ما نزل النبي المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، وأخبر الله عز وجل أن الذي يرتد عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ومن لوازم محبة الله عز وجل محبة أوليائه. قال وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، هذا إذا كان بعهدهم، ما بالك بعهدنا. ثم إننا نجد من يستغرب إذا قيل بأن المحبة في الله ضعفت بين طلاب العلم، فهذا ابن عباس يتكلم عن هذا الأمر في عهده وعصره، فكيف بعهدنا وعصرنا وقد كثرت الشبه ودخلت الأطماع وكثر الحسد إلا ما رحم ربي. قال وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم الجملة الأولى منه فقط، قوله ومن أحب في الله أي أحب أهل الإيمان بالله وطاعته من أجل ذلك، قوله وأبغض في الله أي أبغض من كفر بالله وأشرك به وفسق عن طاعته لأجل ما فعله مما يسخط الله، وإن كانوا أقرب الناس إليه كما قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فانظر إلى أظهر العلامات لحزب الله، أظهر العلامات وأوضح الدلالات أنهم يتنكرون لمن خالف أمر الله وإن كان أقرب قريب، ويحبون ويوالون من أطاع الله وإن كان أبعد بعيد، لا ينظرون إلى اللون ولا إلى الطول ولا إلى اللسان ولا إلى المال ولا إلى القرب ولا إلى البعد، ولكن ينظرون إلى محبة الله عز وجل. ولهذا أيضا بينها الله، لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا من أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل، وهو التميز عن أهل البدع والباطل. قوله ووالى في الله، هذا والذي قبله من لوازم محبة العبد لله تعالى، فمن أحب الله أحب فيه، ووالى أولياءه وعاد أهل معصيته وأبغضهم وجاهد أعداءه ونصر أنصاره، وكلما قويت محبة العبد لله في قلبه قويت هذه الأعمال المترتبة عليها، وبكمالها يكمل توحيد العبد ويكون ضعفه على قدر ضعف محبة العبد لربه، فمقل ومستكثر ومحروم. قوله فإنما تنال ولاية الله بذلك أي توليه لعبده، وولاية بفتح الواو لا غير أي الأخوة، والمحبة والنصرة وبالكسر الإمارة، والمراد هنا الأول ولاية الله. ولأحمد الطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله، فإذا أحب لله ويبغض لله فقد استحق الولاية لله. فيه أبي منصور مولى الأنصاري. وفي الحديث الآخر: أفضل عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله عز وجل، رواه الطبراني وهو حسن بشواهده، بل يكون صحيح بشواهده كما خرجناه في كتاب الإيمان للقاسم بن سلام. قوله: ولنجي العبد طعم الإيمان إلى آخره، أي لا يحصل له ذوق الإيمان ولذته، لا يحصل له ذوق الإيمان ولذته وسروره وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، أي حتى يحب في الله ويبغض في الله ويعادي فيه ويوالي فيه. لأنه إذا لم يحب في الله سيكون عنده سخط، عنده حقد، عنده حسد، عنده أمراض صدرية تمنعه من وجود اللذة. حتى وإن أقام الليل يقيم الليل هو يسوس في إخوانه: لماذا فلان حفظ وفلان ما حفظ، وفلان ألف فلان ما ألف، فلان غلبني فلان صلح وفلان ما صلح، ويقسو قلبه، يخرج من الصلاة وقد ضاق صدره. بينما المؤمنون يدخل الصلاة وقلبه منشرح. إذا ذكر أخاه دعا له بالسجود، ذكر أخاه أنه مبتهد قال: اللهم زدهم من فضلك، ذكر أخاه بالأذية قال: اللهم اكفني شره، أو ذكر أخاه وأبناءه قال: اللهم اصلحهم. يكون دعاءه للمؤمنين، فكلما دعا لهم وكلما استغفر لهم انشرح صدره وزاد إيمانه وخيره وبره. وفي حديث أبي أمامة مرفوعا: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، رواه أبو داود وهو حسن. قوله: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، أي لا ينفعهم بل يضرهم، كما قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فإذا كانت البلوى قد عمت بهذا في زمن ابن عباس في خير القرون، فما زاد الأمر بعد ذلك إلا شدة، حتى وقعت الموالاة على الشرك والبدع والفسوق والعصيان، وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم بقوله: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار في عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، يؤثر بعضهم بعضا على نفسه محبة في الله وتقربا إليه، كما قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. بل إن سعد بن الربيع قال لعبد الرحمن بن عوف: إن لي امرأتين، أو إن لي امرأتين، نعم، فاختر أيهما شئت حتى أطلقها، فإذا انتهت عدتها تزوجتها. وهذا من محبته في الله، وذلك لشدة محبته لأخيه في الله، قال له: امسك عليك أهلك. لم يكن عنده طمع، وذلك لم يكن عنده جزع. فالمحبة لله عز وجل جعلتهم أخوة، يدعو بعضهم لبعض، يتناصرون ويتآزرون، وينصر بعضهم بعضا وينصح بعضهم بعضا، كما هو الحال في قصة سلمان وأبي الدرداء. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما منا أحد يرى أنه أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، رواه ابن ماجه وهو صحيح طرقه. قال المصنف رحمه الله: قال ابن عباس في قوله: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. هذا الأثر رواه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. قوله كلها في التفسير. قوله: قال المودة، أي التي كانت في الدنيا خانتهم أحوج ما كانوا إليها، وتبرأ بعضهم من بعض، كما قال تعالى: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وأيضا قال الله عز وجل: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى: اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، فهؤلاء المتبعون كانوا على الهدى، وأتباعهم ادعوا أنهم على طريقهم ومناهجهم، وهم مخالفون لهم سالكون غير طريقهم. فهؤلاء المتبعون كانوا على الهدى، وأتباعهم ادعوا أنهم على طريقهم ومناهجهم، وهم مخالفون لهم سالكون غير طريقهم، ويزعمون أن محبتهم لهم تنفعهم مع مخالفتهم، فيتبرؤون منهم يوم القيامة، فإنهم اتخذوهم أولياء من دون الله. وهذا حال كل من اتخذ من دون الله ولي من دون الله وليجا وأولياء. يوالي لهم ويعادي لهم ويرضى لهم ويغضب لهم، فإن أعماله كلها باطلة يراها يوم القيامة حسرات عليه مع كثرتها وشدة تبعه في تعبه فيها ونصبه. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. يتبرأ منهم الأنبياء والصالحون، يتبرأ الأنبياء والصالحون من عبادهم، إذ لم يجرد موالاته ومعاداته ومحبته وبغضه، إذ لم يجرد موالاته ومعاداته ومحبته وبغضه وانتصاره وإيثاره لله ورسوله، فأبطل الله عز وجل ذلك العمل كله أو ذلك العمل كله وقطع تلك الأسباب، فينقطع يوم القيامة كل سبب ووصلة ووسيلة ومودة كانت لغير الله، ولا يبقى إلا السبب الواصل بين العبد وربه وهو حظه من الهجرة إليه وإلى رسوله وتجريده وتجريده عبادته وحده ولوازمها من الحب والبغض والعطاء والمنع والموالاة والمعاداة والتقريب والإبعاد، وتجريد متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجريدا محضا بريئا من شوائب الالتفات إلى غيره فضلا عن الشرك بينه وبين غيره. يعني يخلص في الله لمحبته ثم يحب غير الله عز وجل محبة تابعة لمحبة الله فتكون طاعة، ويتجرد في الإخلاص والمتابعة فضلا عن تقديم قول غيره عليه، فهذا السبب هو الذي لا ينقطع بصاحبه، وهذه هي النسبة التي بين العبد وبين ربه، وهي نسبة العبودية المحضة، وهي أخيته التي يجول ما يجول، وهي أخيته أو أخيته التي يجول ما يجول، وإليها مرجعه ولا تتعلق إلا بتجريده متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا متابعة الرسل صلوات الله عليه وسلامه عليهم، إذ هذه العبودية إنما جاءت على ألسنتهم وما عرفت إلا بهم، ولا سبيل إلا إليها ولا سبيل إليها إلا بمتابعتهم. وقد قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهذه هي الأعمال التي كانت في الدنيا على غير سنة رسله وطريقتهم ولغير وجهه، يجعلها الله هباء منثورا لا ينتفع منها صاحبها بشيء أصلا. وهذا من أعظم الحسرات على العبد يوم القيامة، أن يرى سعيه ضائعا. وقد سعد أهل السعي النافع بسعيهم انتهى ملخصا فيهم مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة وجوب محبة صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال، الرابعة نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام وفيه رد على الخوارج، الخامسة أن الإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها بسبب الذنوب والمعاصي، السادسة أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها، ومنها المحبة في الله، السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا، الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب وهي المودة، التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا ومع ذلك لما أشرك مع الله غيره لا تنفع هذه المحبة، العاشرة الوعيد على من كانت الثمانية أحب إليه من دينه، الثمانية المذكورة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم الآية، الحادي عشر أن من اتخذ ردا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.